بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليس يدري بكنه ذاتك ما هو، يا ابن عم النبي إلا الله. أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاك ما أخفاه. قلت للقائلين في أنك الله أفيقوا، فالله قد سواه. هو مشكاة نوره والتجلي، سر قدس جهلتم معناه. قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه. كانت الناس قبله تعبد الطاغوت ربا، والجبت فيهم إله ونبي الهدى إلى الله يدعوهم، ولا يسمعون دعاه. سله لما هاجت طغاة قريش، من فداه بنفسه من وقاه، من جلا كربه ومن رد عنه. يوم فر الأصحاب عنه عداه، لم يزال طول عمره في عناء، ولأجل الإسلام كان عناه. مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائه، وذا منتهاه. كم تمنى الموت المريح، وما ظنك فيمن بالموت درك مناه. في هذا الشهر المبارك كان إمامنا يمسح لحيته الكريمة ويقول: متى يبعث أشقاها فيخضب هذه من دم هذه. كم تمنى الموت المريح، وما ظنك في من بالموت دركمناه. قال: ما يمنع الشقي أما أن شقاه. يا رب عجل شقايا، يا هو ومضى يا آل الصلاة في المسجد الأعظم والليل مستجن دجايا. يا هو وأقام الصلاة للركعة الأولى، وكان ابن ملجم يرعايا. يا هو فعلاه بالسيف أيوا إماما، وسيداه وعليا، فعلاه بالسيف. فاعجب لسيف الله كيف بالسيف فل شباياه، فهوى قائلا: لقد فزت والله. وسالت على المصلى يا دماء، فهوى قائلا: لقد فزت والله. يا وسالت على المصلى يا آدم. وهالضربة اللي هدت أركان المسلم، اللي فعلها راح يا باب العلم من جسار، يا لاهوت الأعظم يا أبو حسين. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية، ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين، باستشهاد سيد الوصيين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله الذي رزقنا ولايته في الدنيا أن يرزقنا شفاعته في الآخرة، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث هذه الليلة في بعض ما يقتنص من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، في اهتمامه التربوي بأولاده، لعلنا نستضيء في حياتنا الأسرية بهذا الضوء باقتدائنا به والسير على منهاجه. نلاحظ مبدئيا أن الاهتمام التربوي في الأسر أو في بعضها ليس بالمقدار الذي يكون مطلوبا، فإننا لو عملنا مقارنة بين هذا المنحى وبين سائر المناحي في حياة الأسر سنجد هذا المنحى أي الاهتمام التربوي والديني في درجة نازلة بالقياس إلى تلك المناحي الأخرى. خذ مثلا أنا وأمثالي، عندما يأتينا طفل نسعى قدر الإمكان إلى أن تكون دراسته في الدرجة العليا، نصرف الأموال، ربما إذا كان لدينا استطاعة في مدارس خاصة نصرف من الوقت والاهتمام والتوجيه ونتابع درسه، ولو لا سمح الله قصر أو فشل في سنة نقيم الدنيا عليه ولا نقعدها، وهذا أمر لا ريب أنه حسن. ونفس الكلام يأتي بالنسبة إلى الاهتمام الصحي بأبنائنا، فإننا بمجرد أن تظهر علامات كسخونة أو تعب أو ما شابه ذلك نسارع ولو في نصف الليل إلى الطبيب ونستحصل الدواء المناسب له، وهذا أيضا أمر حسن جدا. وأما الكلام في الإنفاق عليهم والسعي من أجل توفير الطعام والشراب واللباس والمسكن المناسب لهم فهو شغل الوالدين الشاغل من أول ما يأتي الطفل إلى أن يتزوج وربما بعد الزواج، وهذا كله حسن وجيد. نسأل، ما هو المقدار الذي نصرفه على أبنائنا من التربية الدينية، بحيث كما أتابع مثلا وضعه المدرسي ووضعه الصحي ووضعه في الطعام والشراب واللباس، كم مقدار ما أصرفه عليه في متابعة أمر معرفته الدينية، عقائده، أحكامه الشرعية، عباداته؟ نحن نجد حالات، إن شاء الله لا يكون في من يسمع من هذا القبيل، قد يصل الإنسان إلى عمر العشرين وهو لا يزال أبسط المسائل الشرعية الواجبة عليه لا يعرفها، كوضوء وغسل وصلاة وما شابه ذلك، وهذا في الجنسين. والبعض قد تصل إلى عمر 15 سنة من الفتيات وإلى الآن لم تتعلم أحكام الغسل الواجب عليها بسبب الدورة وأمثال ذلك، هذا مع أن أباها مؤمن وأمها متدينة، لكن الأب والأم لا يجدون في بعض الحالات وبعض الأسر هذا الأمر ضروريا بمقدار ضرورة أن يتابع الأبوان امتحانات الفصل مالها، أو أن يتابع طبخ الغذاء اليوم أو ما شابه ذلك. ولهذا قد تضطر كثير من الفتيات ومن الشباب في أوقات متأخرة إلى إعادة وقضاء لصلوات كثيرة وصيام وما شابه ذلك، وتأتينا رسائل فيها مسائل يتعجب الإنسان كيف يمكن لشاب يعيش في أسرة مسلمة وفي بيئة متدينة وهو يسأل مثل هذا السؤال. أين كان عنه والداه؟ أين كان عنه في تربيته في هذه الأمور؟ إحنا قدرنا أن نطعم أبناءنا الحمد لله، قدرنا أن نصون صحتهم حتى نشأوا في بدن سليم الحمد لله، قدرنا أن نوفر لهم المدارس المناسبة وأن يتخطوا المراحل المدرسية بتفوق أو بشكل مناسب، وهذا كما قلت كله حسن، لا أدعو هنا إلى تقليله وإنما أدعو إلى زيادة ذلك الجانب. والحقيقة أن ذلك الجانب لا يتمتع بنفس الأهمية التي يتمتع بها هذه الأمور وأمثالها. خلينا نشوف هذه كمقدمة، خلينا نرى شيئا من حياة أمير المؤمنين عليه السلام فيما يرتبط بهذا الجانب. أولا نحن نلاحظ هذه الأسرة التي هي مجمع النبوة والإمامة تم الاختيار فيها وهو اختيار رباني من قبل الطرفين لأفضل ما يمكن أن يبلغه بشر، لعل إنسانا يقول أولئك معصومون ومسددون، وهذا صحيح، بل حتى التزويج أيضا كان تزويجا ربانيا سماويا، فعن النبي المصطفى محمد أنه قال إن الله أمرني أن أزوج النور بالنور أو من النور، يعني فاطمة وعليا عليهما السلام. وهذا الجانب لا يمكن الاقتداء به لأن هذا أمر خاص بهما صلوات الله عليهما، ولكن يمكن أن يقتدي الإنسان في معنى آخر، وهو أن أنا أختار لأم أولادي تلك المرأة التي تتناسب بدرجة من الدرجات، وإن كان واحد بالألف، واحد بالعشرة آلاف، واحد بالمئة ألف من الزهراء عليها السلام، وأختار لابنتي إن استطعت شخصا يكون أبا لأولاد ابنتي أن يتحلى بصفات أمير المؤمنين عليه السلام، وإن كان كما قال أمير المؤمنين ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. عندما يفكر الشاب في أنني أختار لأم أولادي امرأة متدينة خلوقة حسنة التبعل حتى وإن كانت صفاتها الأخرى الكمالية ليست بالمستوى العالي، قسم من الناس يفكر هكذا، أنا أولا أشوف هذه هل هي جميلة جدا أو لا، فإن كانت كذلك أقدمت عليها، وإن لم تكن كذلك حتى لو كانت في أخلاقها في الدرجة العالية، في تدينها في الدرجة السامية، في تبعلها في أحسن الدرجات، لا هذه ليست جميلة. والعكس أيضا، وأحيانا حتى في الزوجة، هل هذه موظفة يعني عندها راتب ومال سوف تساعدني وتصرف على أولادها وتكفين مؤونتها أو لا، أو هل أن هذا الزوج صاحب أموال طائلة أو لا، فحتى لو كان متدينا مؤمنا خلوقا وفيا ولكنه ليس بذلك المستوى العالي من المال، قسم من الناس لا يقبله. تتصور أن هذا الأمر بس هنا؟ لا، حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان، لما تزوج علي عليه السلام فاطمة الزهراء في السنة الثانية للهجرة، كانت نساء من قريش في المدينة المنورة بعد إسلامهن في المدينة سنتين للهجرة، كن يقولن لفاطمة عليها السلام زوجك أبوك رجلا فقيرا لا مال له، يعني علي بن أبي طالب، نفس المنطق اللي الآن عند بعض النساء وفي بعض الأسر، إنه هذا فقير، هذا ما عنده أموال، روحي وراء فلان اللي كذا وكذا، أو انتظري، ليش مستعجلة في سن 20 تتزوجي، انتظري لين يصير 25 و28 وأكثر وأكثر، لعله يجيك واحد عنده أموال. قالوها أيضا في ذلك الوقت لفاطمة عليها السلام أن أباك زوجك رجلا فقيرا لا مال له، فنقلت فاطمة الزهراء عليها السلام كلامهن لرسول الله. هذول مسلمات، هذول مهاجرات، هذول في المدينة، مو ضمن الحالة الجاهلية مثلا في مكة أو كافرات. لكن أحيانا قد بعض الناس هو يصلي ولكن ثقافته تنتمي إلى عالم الجاهلية، يصوم ولكن أفكاره ليست أفكار الإسلام الحقيقية. فجاءت فاطمة ونقلت له خبرهن، فقال لها يا فاطمة قولي لهن زوجني أبي أقدم الناس سلما يعني إسلاما، وأكثرهم حلما، وإن الله عز وجل قد اطلع إلى الأرض فانتخب منها أباك محمدا نبيا. واطلع أخرى إلى الأرض فانتخب منهم بعلك وصيا. قدمي إلهم هذا الأمر، ماذا ينفع مثل تلك الكلمات أمام سيد الوصيين وأقدم المسلمين وأكبر الحلماء وأصحاب الأخلاق؟ فأول أمر نحن نلاحظه قضية من أنتخب أما لأولادي إذا كنت شابا، أو لأحفادي إذا كنت والد الزوج أو الزوجة، وأي مقاييس ألتفت إليها؟ هذا يعلمنا الانتخاب الرباني السماوي لهذين الشخصين اللذين لا نظير لهما في وجود البشر، يعلمنا هالمقدار، أنه أنت انتخب ما يبقى الجمال حده 20 سنة لو طول، بعدين ترجع امرأة عادية. المال قد لا يبقى معك هذا المقدار، لكل امرئ في ماله شريكان، لكن الذي يبقى هو الخلق السامي، الذي يبقى هو الإيمان العميق، الذي يبقى هو تقديس الحياة الزوجية والأسرية. وللأسف فإننا نتعرض في هذه الفترات إلى تهديم للحياة الزوجية من مختلف الجهات. هذا راجع إلى في جانب منه إلى القضية التربوية، أنا أربي ابنتي على ماذا؟ وأربي ابني على ماذا؟ وأعطيهما أي قيم وأي ثقافة وأي فكرة عن الحياة؟ هل فكرة الحياة هي مقدار الرصيد في البنك؟ هل مقدار الحياة وقيمتها هي ما تملك هي وما أملك أنا؟ أو لا؟ إنما المال عرض زائل ومتاع قليل لا يبقى وإن استمر طويلا، والذي يبقى هو غير ذلك. الأسر، نحن نستفيد من أسرة أمير المؤمنين عليه السلام. وجود هذه الأسرة التي فيها جد كرسول الله صلى الله عليه وآله، والجدة وهي أم أمير المؤمنين عليه السلام فاطمة بنت أسد، والجدة من الطرف الآخر خديجة كانت قد توفيت، في أن هؤلاء الأبناء ينشأون في هذه الأسرة التي تختمر فيها التجربة وتختزن فيها الحكمة، وتعطي الجدة والأم الكبرى تجاربها في الحياة الزوجية، والجد والأب الأكبر تجاربه في الحياة لابنتها ولابنه. هذا من الأمور المهمة، وللأسف هي تتراجع اليوم. الأسرة الكبيرة اليوم قاعدة تتفتت، مو بس تتفتت على شكل الاستقلال في المكان، لا، الاستقلال بشكل كامل. وإحنا إلنا طريقة حياة، أنا مع زوجتي مع أبنائي وبناتي إلنا طريقة حياة مختلفة وخاصة، وما إلهم ربط، هذول أبي وجدي وجدتي، وكذلك بالنسبة إلى الأم هذول مال زمان قديم، إليهم عاداتهم تقاليدهم، ولا سيما هم إذا جبنا عليها غلظنا المرق بحديث خاطئ غير صحيح النسبة لأمير المؤمنين، وهذه من الجنايات على أمير المؤمنين عليه السلام، عندنا منتشر، لا تقصروا، أن عليا قال لا تقصروا أبناءكم أو أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، وهذا الحديث لا يصح نسبته لأمير المؤمنين، واحد، وثانيا فيه تحريف في ألفاظه، وثالثا مؤداه غلط على فهم معين، منتشر الآن، لا تقصروا أبناءكم على أخلاقكم. ويما تتكلم مع الابن يمكن أن يواجهك بهذا الكلام، ويمكن حتى أمة تقول لك أنه لا، ذول حياتهم وطريقتهم. أولا، الأخلاق لا ترتبط بالزمان أبدا، الأخلاق قيم ثابتة زمانيا وغير متحركة، لا زمانيا ولا مكانيا، ليست نسبية وليست متحركة، ولا تختلف باختلاف الأزمنة، ولا تختلف باختلاف الأماكن، ولا تختلف باختلاف الأشخاص. العدالة في زمان رسول الله أمر محبوب ومطلوب، وفي زماننا بعد 1400 سنة هي كذلك، وستبقى بعد 10,000 سنة أيضا العدالة أمر محبوب ومطلوب وخلق عال. الفحش والسباب في غير محله، الاعتداء اللفظي في زمان رسول الله قبيح مبغوض، في زماننا بعد 1400 سنة أيضا قبيح ومبغوض، سيبقى بعد 10,000 سنة أيضا قبيح ومبغوض. الأخلاق لا تتغير، لا تتبدل، لا تتأثر بالمكان ولا بالزمان. ما في عندنا خلق اليوم حسن باكر يصير قبيح، فهل مكان حسن باكر يصير في مكان آخر قبيح؟ كلا، الأخلاق ثابتة في قيمها، التعامل بالحسنى، المعاشرة بالمعروف، هذا في كل الأزمنة في كل الأمكنة بالنسبة إلى من عني بهم دائما مطلوب وموجود. مقابله المعاشرة بالظلم بالجور بالإجحاف شيء غير مطلوب. احنا نجي ونقراها، وأشير هنا إلى نقطة أيضا، بعض الأحيان قسم من الناس يجي ينشر لك يجيب لك كلمات هي أشبه بكلمات الصحفيين، صحفيين ما لها الأيام، زين، قال علي بن أبي طالب كذا وكذا ودزها هنا وهناك، يا بتأكد من وين مصدرها، من الذي قالها حقيقة، مجرد أنه عجبك هذا الكلام صار قال علي بن أبي طالب، هذه الكلمة المنقولة هنا وهناك لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم، مما ذكره ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة، ويظهر أنه أول من ذكره تحت عنوان ومما نسب إليه ولم يتحقق، منسوب إلى علي بن أبي طالب هذا الكلام، بس ما موجود لا في مصدر لا في رواية لا في كذا. بعضهم نسبه إلى سقراط، وبعضهم قال لا، ليش ما دام حلوة خلينا نلزقها في علي بن أبي طالب، لا ليس كذلك. ثم الموجود أيضا في شرح النهج مو أخلاقكم لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فرق بين الأخلاق وبين الآداب. الأخلاق كما قلنا ثابتة لا تتغير، الآداب رسوم اجتماعية متحركة متغيرة متبدلة بحسب الزمان والمكان والأشخاص. آداب الطعام شلون؟ بماذا تأكل؟ على أي جهة تجلس؟ آداب التهنئة هنا والتعزية هناك تختلف. في زمان آداب الجلسة على الطعام في مكان، في زمان قد تكون بشكل، في مكان وزمان آخر تكون بشكل آخر، هذه آداب. هناك فرق بين الأخلاق وبين الآداب، الأخلاق ثابتة الآداب متغيرة ومتحركة. لا نريد أن نروح وراء هذا الموضوع بشكل مفصل، فهناك كلام، أولاً نفس هذه الكلمات غير معلومة النسبة لأمير المؤمنين، ثانيا على فرض وجود هذه الكلمات فهناك كلمة أخلاق وآداب والمعنى بشكل كامل يتغير، والنهي فيه عن القسر. لا تجبر ابنك مثلا إلا يأكل بإيده، لا تجبر ابنك إلا يلبس هذا النوع من الملابس. طيب، هل طريقة اللي أنت تلبس فيها؟ لأن القسر لا ينفع ما لم تكن هناك قناعة داخلية وترويض للنفس، وإلا قدامك يسوي شيء وراك يسوي شيء آخر. الأسر عندنا صارت بناء على أنه تفتتت شوي شوي ابتعدت. ربما أيضا ساهم في ذلك أن بعض الأجداد، بعض الكبار، بعض الجدات لحرصهن ولحرصهم أخطأوا الطريق فتدخلوا في أمور لا ينبغي أن يتدخلوا فيها، فهذا صار مبرر لتفتت هذه الأسر والابتعاد. وهكذا نحن نحتاج إلى أن نعيد الاهتمام التربوي في داخل أسرنا، الاهتمام بالقضايا الدينية، الاهتمام بالقضايا الأخلاقية. ما أوردته في أول الكلام من الاهتمام الزائد بالدرس والطعام والتطبيب وما شابه ذلك هو حسن، لا ندعو إلى تقليله ولكن ندعو إلى زيادة الاهتمام في هذا الجانب. لاحظوا مثلا أمير المؤمنين عليه السلام عنده وصية، أنصح إخواني وأخواتي من يسمع أن يقرأها كل منهم ولو لمرة واحدة، يبدأ فيها: أي بني إني وإن كنت لم أعمر عمر من كان قبلي فقد نظرت في آثارهم وعرفت أخبارهم، فعرفت صفو ذلك من كدره، فعناني من أمرك ما عناني، فأقبلت عليك إقبال الوالد الشفيق. وصية مفصلة طويلة عريضة شاملة، لعله قريب 20 صفحة من صفحات الكتاب. فيها يقول الإمام عليه السلام: إني وإن كنت قد بلغت سنا، مما يظهر أن الإمام كان قد تقدم في السن في ذاك الوقت 50 سنة أكثر أقل، ومعنى ذلك أن الإمام الحسن المجتبى وهو إمام كامل كان عمره ذاك الوقت 25 سنة، مع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام يوصيه بوصاياه ويربيه بتربيته مع كمال الإمام عليه السلام الإمام الحسن، عمر 25 سنة. هل رأيت في مجتمعنا مثلا عادة أن الوالد اللي عنده ابن 25 و30 سنة يجي يقعد إياه وينصحه ويوجهه وإلى آخره؟ الغالب أنه ليس كذلك، ما عندنا هذه البيئة اللي تجعل الابن يتوقع من أبيه مثل هذه النصائح. يابا عندنا كل ليلة خميس نقعد عندنا مثلا نصيحة من الوالد لأبنائه، إن شاء الله يكون موجود، بس لعله ليس شيئا كثيرا. لا الابن مبرمج نفسه على هذا ولا الأب مبرمج نفسه على هذا الأمر، لا الأم مبرمجة مع ابنتها ولا البنت مبرمجة مع أمها هذا الأمر. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحسن ابنه، وهو الحسن في كل شيء، وهو الذي قال فيه رسول الله ما قال فيه، مع ذلك تراه في ذلك العمر يوجه إليه هذه النصائح وهو يقول فيها: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، ومع ذلك يوجهه، مع ذلك ينصحه، مع ذلك يعلمه. الجهة الأكبر في ذلك هو درس لنا نحن، ذاك الكامل يعلمه الكامل، فكيف نحن بالنسبة إلى أبنائنا؟ من زمانه وصغير الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كان يدربه أباه على موضوع الخطابة وهضم التوجيهات، فكان الإمام الحسن يسمع خطبة رسول الله وأحاديثه يوم الجمعة وغيرها ويأتي إلى أمه الزهراء فيخطب كما يخطب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمير المؤمنين منتح ناحية بحيث لا يراه الحسن حتى لا تسيطر عليه هيبته، فإذا فرغ قام إليه واعتنقه. ذاك الوقت شقد عمر الإمام الحسن؟ أكبر شيء 7 سنوات، لأن في مثل السن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، فأكبر شيء كان الإمام الحسن في ذاك الوقت عمره 7 سنوات. مع ذلك من ذاك الوقت يعلمه، هل مثلا أنا رحت ويا ابني إلى مكان من الأماكن، أو ذهب ابني أو ذهبت بنتي، ثم سألته مثلا ما الذي دار من الحديث، ماذا انتفعنا، ماذا استفدنا، كيف نستطيع أن نستفيد من هذا المجلس أو تلك الندوة أو هذه الجلسة أو غير ذلك. ربما في هناك أناس من هالنوع، لكن قد لا تكون المسألة شائعة. نحتاج إلى مثل هذه الأمور التربوية بشكل دائم، قضية الحنان والعاطفة والتعليم والتربية بل التدريب. الإمام الحسن المجتبى في حضور أبيه الإمام أمير المؤمنين يوكل إليه تلك المهمات التي هي خاصة بالإمام عليه السلام في قضايا الحرب. واضح الإمام الحسن المجتبى شارك في حروب أبيه، وكان الإمام أمير المؤمنين يخشى عليه ويقول إني أنفس بهما، أخاف عليهما يعني على الحسن والحسين، فإنهما ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. في الحرب هكذا، وفي السلم إذا جاء رجل من الشام وعنده مسائل أعجزت حاكم الشام يحيله على الإمام الحسن المجتبى ويقول لذلك الشامي سل ذا الوفرة. الإمام الحسن كان عنده شعر إلى شحمة أذنه ويقال لها الوفرة، كان يوفر شعره بهذا المقدار، فيجيبه الإمام عليه السلام بعد أمر أبيه له وأمره للسائل أن يسأل. هذه كلها إذا أنت تلاحظها تجمعها منظومة واحدة من اهتمام أمير المؤمنين عليه السلام من أول الأمر إلى أن يصبح كبير السن، إلى أن فيما بعد في مثل ليلة غد يوصيهم بوصاياه الخاصة والعامة. والدراسة المتأنية لوصايا الإمام عليه السلام لأبنائه تنتج مجموعة من النقاط المشتركة المهمة جدا يجدر بالإنسان التأمل فيها. احنا اللي نقدر نستطيع في هذه الليلة أن نأخذ من هذا المعنى أن نزيد اهتمامنا بالجوانب التربوية والدينية والأخلاقية بالنسبة إلى أبنائنا وبناتنا، سواء كانوا صغار أبناء 10 سنوات أو كانوا أبناء 18 سنة أو حتى 25 سنة. هذا أيضا يحتاج إلى نصيحة، يحتاج إلى توجيه، وينبغي هو أيضا أن يستقبل هذا، ليكون الشاب تأخذه العزة بالإثم والثقة الفارغة بالنفس على أنه لا أنا خلاص بعد اتزوجت وعندي أولاد، كيف يجي ينصحني أبويا ويقول لي سوي ولا تسوي واعمل ولا تعمل؟ لا، النصيحة لازمة إلى آخر العمر. أكبر الناس لا ينبغي أن يستكبر على النصيحة، الدين هو النصيحة. النصيحة بمعنى الإخلاص وبمعنى إبداء النصيحة، وأحدهما ينتج من الآخر. لإخلاص أبيك إليك المفروض أنه يدفعه ذلك الإخلاص لكي ينصحك ويوجهك ويبين لك الأخطاء ويحثك على الخير ويدفعك للمعروف، وفي نفس الوقت أنت أيضا لازم تعتقد أن هذه النصيحة حتى لو كان في بعض الأحيان مع أننا ندعو إلى تحسين أسلوب النصيحة، لكن حتى لو كان في بعض الأحيان كان الأسلوب غير مناسب، أنت خذ الزبدة مالتها، أنت أخذ الجوهر مالها، أنت أخذ الأصل مالها، لا تفكر أنه إذا قال لي بهذه الطريقة تهجم علي بهذا الأسلوب. نعم هو أخطأ في ذلك، ولكن لا يمنعنك ذلك من أخذ النصيحة والتربية والإرشاد ممن يعنيه أمرك. هذا شيء موجز عما يرتبط بالاهتمام التربوي الذي مارسه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مع أبنائه الكرام مع عدم حاجتهم كحاجتنا. بالنسبة إلى الإمامين الحسنين عليهما السلام، بالنسبة إلى سائر أبنائه طبعا هم يحتاجون بشكل أكبر لفارق العصمة في الحسنين وعدم وجودها في غيرهم من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام وبناته صلوات الله عليهم وعليه. هذا الإمام العظيم أمير المؤمنين الذي كان مجمع الفضائل والنسخة التالية الكاملة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في البشر، للأسف جاء كما قال أحد المؤلفين من غير المسلمين، قال: مات علي شهيد عظمته ولقد جاء في زمان غير زمانه وحصل في مكان غير مكانه، فما استفاد منه أولئك. ومات أمير المؤمنين عليه السلام وقد انطوى على كل تلك العلوم من غير أن يجد لها متلقيا ومتعلما. هو يقول عليه السلام: والله لقد انطويت على مكنون علم في صدري، لو بحت به إليكم لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة. يعني شلون هذا حبل الدلو لما ينزل إلى البئر ما يكون مستقر على مكان، ما يكون ثابت، أنا لو أخبركم بكل ما أعلم تحارون. في موضع آخر يقول: أما أن عندي علما لو أصبت له حمله، وأحصل إلى من يحمله بحقه ويؤديه إلى الناس، لكن لم يحصل هذا ولم يحصل ذاك، وإنما حصل له صلوات الله عليه من الأذى ومن العصيان ومن المخالفة ومن المؤامرة ما استمر معه إلى ما بعد خلافته الظاهرية، إلى أن وصل به الحال بأبي وأمي إلى أن يتمنى فراق أولئك القوم الذين كانوا معه، وإلى أن يتعجل موته، وإلى أن يتبرم بهؤلاء مخاطبا إياهم: يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم. معرفة والله جرت ندما وأعقبت سدما، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا، فإذا أمرتكم بالسير إليهم أيام الشتاء قلتم: هذه صبارة القر أمهلنا ينسلخ عنا البرد، وإذا قلت إليكم: هلموا إليهم في الحر قلتم هذه حمارة القيظ أمهلنا يسبخ عنا الحر فإذا كنتم من الحر والقر تفرون فأنتم والله من السيف أفر حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب لله أبوهم وهل أحد منهم أشد لها مراسا مني وأطول فيها باعا مني لقد نهضت بها وأنا دون العشرين وها قد ذرفت على الستين ولكن لا رأي لمن لا يطاع. يتمنى بأبي وأمي في هذا الشهر المبارك أن يتحقق ما وعده إياه رسول الله ويقول متى يبعث أشقاها فيخضب هذه من دم هذه يتذكر قبل 30 سنة من الزمان وقد خطب رسول الله في الناس في فضائل شهر رمضان فقام علي عليه السلام وقال يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال أفضل الأعمال الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله. أنت الآن بعد ما حدثت الحادثة بحوالي 1400 سنة إذا تسمع الوصف مالها تبكي على علي وعلى مظلومية علي. رسول الله بكى الحادثة قبل أن تحدث، بكى فقال له أمير المؤمنين يا رسول الله ما يبكيك؟ قال أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بالأشقى من عاقر ناقة ثمود قد انبعث إليك فضرب هامتك بسيفه وخضب من دمك لحم شيبتك. يا علي من قتلك فقد قتلني ومن حاربك فقد حاربني. كأن النبي صلى الله عليه وآله هو المجدل في محراب صلاته. كان علي عليه السلام في كل ليلة يكون مع واحد من أبنائه وبناته يتناول طعام الإفطار. هذه الليلة كان مع أمك الكلثوم كما نقل في الخبر. قدمت له ابنته طعام الإفطار، كان قرص شعير وقدحا من اللبن وشيئا من الماء. التفت إليها: بني متى عهدت أباك يأكل من إنائين؟ إنائين سيدي كلها حليب وكلها قطعة خبز من الشعير والثالث ماء وملح. قال لها: بني متى عهدت أباك يأكل من إنائين؟ لا أزال مؤتسيا بأخي وابن عمي رسول الله. يعني أنا ماشي على سيرة رسول الله ما أغيرها. بني ارفعي أحدهما، رفعت أحدهما وأفطر آخر إفطار له بذلك الخبز اليابس. بأبي وأمي أنت يا أمير المؤمنين. بعد ذلك قال لها: بني أنا أهجع فأوقظيني لوردي نص الليل، أريد أصلي لربي فأوقظيني. قالت أم كلثوم: ما مكث إلا هنيئ وإذا به يستيقظ فزعا ينادي: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبا ما لي أراك على هذه الحال هذه الليلة؟ قال لها: رأيت جدك رسول الله في المنام فشكوت له ما لقيت من أمته فقال لي يا علي إنك صائر إلينا بعد ثلاث، هذه فاطمة تنتظرك، وذاك أخوك جعفر، وذاك حمزة، وذا وأولئك أصحاب رسول الله. ثم قام إمامنا عليه السلام صلى ما شاء له الصلاة حتى إذا اقترب الفجر انحدر إلى فناء الدار وكان فيها إوز، فصحن في وجه الإمام كأنهن قد أحسسن بوقوع المصيبة، فنادى الإمام صوائح تتبعها نوائح، يعني بعد شوية أم كلثوم وزينب وباقي النساء النياح عليهن، صوائح تتبعها نوائح والمرجع إلى الله. خرج إلى خارج الدار فانحل مئزره فأخذ يصلحه ويقول أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج إمامنا إلى المسجد صعد على مرتفع وأخذ يؤذن الله أكبر الله أكبر، وكان صوته جهوريا يصل إلى بيوت الكوفة، يا أهل الكوفة اسمعوا إلى منادي الصلاة داعي الله، هذا آخر أذان تسمعونه من صوت أمير المؤمنين عليه السلام. انحدر الإمام أخذ يوقظ النائمين، قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، حتى مر على اللعين بن ملجم لعنة الله عليه وكان قد أخفى سيفه تحت إزاره، دلف الإمام إلى داخل محرابه ولم يكن في المسجد إلا عدد قليل من الناس، بدأ بصلاة النافلة بينما قام اللعين بن ملجم متسللا، صلى إمامنا كبر تكبيرة الإحرام، قرأ الفاتحة والسورة، ثم ركع الركعة الأولى من النافلة، ثم هوى إلى السجود، ما أن رفع الإمام رأسه حتى رفع اللعين سيفه فتح باعه، وهوى بذلك السيف المسموم على رأس الإمام. أين المنادي وإمامه وعلي وسيداه ووصي رسول الله؟ شدة الضرب كانت بحيث وقع إمامنا مرة أخرى إلى السجود في المحراب وقد انشق رأسه وهو ينادي فزت ورب الكعبة قتلني ابن اليهودية، نادى مناد بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى، قتل ابن عم المصطفى وعليا، قتل الإمام المرتضى، هرع الناس على صوت ذلك النداء، وهبت ريح فاصطفقت أبواب المسجد، وجاء بنو هاشم وغيرهم فرأوا إمامهم في محراب صلاته والدماء تنزف من رأسه. رفع الإمام على الأكتاف لأنه لا يستطيع أن قال عباب خيبر وهاي الضربة ايش سوت بالإمام عليه السلام. رفع الإمام على الأكتاف يساعدونه على المشي إلى أن وصلوا إلى قرب بيت الإمام وإذا بزينب. الله يساعدها هذه المرأة. أمس تشوف أمها الزهراء على باب بيتها، ما الذي جرى عليها؟ واليوم ترى ما حصل لأبيها، وغدا أخيها الحسن، وبعد غد أخيها الحسين عليه السلام. لما رأت ذلك قال بعض أرباب الخبر، قال أمير المؤمنين أنزلوني إلى الأرض حتى لا تراني زينب وأخواتها محبولة. يا صديت ونادت يا المجبلي هالشايلين وياكم ابني أسمعها ضل وصراخ صابين خاف نشت العود يا طيبي. لما سمعها الحسن وحسين صاحوا يا زينب زيد لوني أبونا انطبر والراس. أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين. نسألك اللهم وندعوك بأمير المؤمنين وبعترته الطيبين يا رب العالمين، صل عليهم أجمعين، واغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقضي حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. إلهي أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر علينا من ليلتنا هذه، ولك قبلنا تبعة أو ذنب تعذبنا عليه. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.